أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية التي يرويها الشيخ ابن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. قلنا أن هذه الرواية قال الكلام في سندها أولا ثم في دلالتها. أما الكلام في السند فقلنا أن فيها مشكلتان سنديتان. المشكلة الأولى هو وجوب أحمد بن هلال العبرتائي في السند، والمشكلة الثانية جهالة طريق الشيخ ابن إدريس إلى كتاب علي بن على كتاب محمد بن علي بن محبوب. هاتان المشكلتان هل يمكن التغلب عليهما أو لا؟ أما بالنسبة إلى المشكلة الأولى وهي وجود أحمد بن هلال العبرتائي المشهور بالغلو واللعن بل النصب على ما تقدم نقل عن بعض الأجلاء الطائفة، صدر في حقه اللعن، انحرف عقائديا، كل هذه الأمور الظاهرة أنها مسلمة في حقه. لكن الكلام في هذا في أنه هل يؤثر ذلك على وثاقته لو كان ثقة؟ هل يؤثر ذلك، هل يوجد ذلك ضعفه أو لا؟ الكلام في هذا الظاهر أن هذا وحده لا يمنع من الالتزام بوثاقته، وإن كان الاعتماد عليه لو ثبت ذلك في حقه، وانحرافه العقائدي وصدور اللعن في حقه لا يمنع من الأخذ بذلك. وهناك طريقان لإثبات هذا المدعى. الطريق الأول ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله الاعتماد على نص للنجاشي ذكره في ترجمته، ونص على أنه صالح الرواية، على أن أحمد بن هلال صالح الرواية، بالرغم من أنه ذكر أنه كان منحرف، كان غالي، كان كذا، فاسد العقيدة، لكنه نص على أنه صالح الرواية، فيعتمد على ذلك لإثبات وثاقته. نعم، النجاشي ذكر في ذيل ما ذكره بعد مباشرة بعد أن قال صالح الرواية، قال أيضا يعرف منها وينكر. بعد أن قال صالح الرواية قال يعرف منها وينكر، يعني أن روايات بعضها مقبول ومعروف ومطابق للقواعد العامة التي عليها الطائفة، ليس فيها شذوذ، لكن بعض رواياته مما ينكر ولا يعرف. هذا التعبير ليس فيه قذف الرجل، ليس فيه قذف، لا مانع من الالتزام بأن الثقة قد يروي بعض الروايات التي هي غير معروفة واضح عند الأصحاب، والتي قد تكون منكرة عند ماذا؟ عند الأصحاب. لا مانع من ذلك كثيرا ما سمع، لا أقول كثيرا ما، لكن هناك بعض من ثبتت وثاقته أيضا عبر عنه بأنه يروي روايات بعضها معروف وبعضها غير معروف. هذا التعبير ليس فيه شيء يوجب القدح في الرجل، مضافا يضم إلى ما ذكره النجاشي في حقه من أنه صالح الرواية، يضم إلى ذلك ما يستفاد من ترجمته لأنه كان موضع اعتماد وتقدير من قبل رواة الأصحاب، بل ذكرنا أنه نص في ترجمته على أن أكثر من أصول الأصحاب هو رواها عنه رواة أصحابنا، أكثر أصول الأصحاب رواها أحمد بن هلال هذا، ورواها عنه رواة أصحابنا في العراق كما ذكره الكشي. العلامة في الخلاصة ينقل عن ابن الغبائري، وإن كان هذا النقل ليس موجود في كتاب ابن الغبائري الواصل إلينا والمطبوع عدة طبعات، هذا النص الذي يذكره العلامة نقلا عن ابن الغبائري ليس موجود في ذلك، لكنه لا يؤثر هذا، لأن العلامة ينقل عن كتابه مباشرة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النسخة الواصلة إلينا فيها ناقص. ينقل العلامة في القسم الثاني من كتابه، لأن كتاب العلامة كما تعلمون موضوع في قسمين، الثقات والضعفاء. ذكر في القسم الثاني من كتابه أحمد بن هلال ونقل عن ابن الغبائري اعتماد الأصحاب على الدين، قال يعني العلامة في الخلاصة: وتوقف ابن الغبائري في حديثه. لاحظوا توقف، ابن الغبائري معروف أنه السالم من سلم من ماذا؟ من قدح ابن الغبائري، هكذا معروف على تأمل في ذلك. لم يضاعف وإنما ماذا؟ توقف في حديثه، توقف إلى مدلول، وتوقف في ابن الغبائري في حديثه، هاي عبارة العلامة، إلا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير من نوادره، نوادر محمد بن أبي عمير، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما. الظاهر حسب الظاهر العبارة الضمير في اعتمدوه يعود لمن؟ إلى المترجم، يعني أحمد بن هلال الذي روى هذين كتابين. الأصحاب اعتمدوا أحمد بن هلال في روايته لهذين الكتابين. إذن يبدو من العبارة أنه موضع اعتماد هذا الرجل. يضاف إلى ذلك وقوع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإنه لا يخلو من تأييد في إمكان الاعتماد عليه. هذه كلها قرائن توجب الاعتماد على ماذا؟ على طبعا سيد الخوي لم يذكر كل هذه القرائن، هو اكتفى بقول النجاشي بأنه صالح الرواية، لكن هناك قرائن أخرى يمكن إضافتها إلى ذلك لإثبات وثاقة الرجل وإمكان الاعتماد على الرجل. وليس هناك في قبال ذلك ما يوجب تضعيفه وما يوجب تهمة نسبة الكذب إليه، لأن الموجود في قبال ذلك كله مجرد أنه انحراف العقائد وفساد العقيدة. ويقول السيد الخوي أن هذا لا يؤثر في ماذا؟ في الوثاقة، لما استقر عليه آراء علمائنا رضوان الله عليهم من أن فساد العقيدة لا يوجب عدم الوثاقة، لا مانع من افتراض أن الشخص ثقة وإن كان فاسد عقيدة. بناء الأصحاب على ذلك، ولذا يعملون بروايات الرواة الذين هم من غير الإمامية الاثني عشرية، إذا ثبت أنهم من الثقات. فانحراف العقائدي إذا ثبت أنه صالح الرواية وثقة كما يقول النجاشي، هذا لا يمنع ولا يعارض التوفيق، فيمكن الاعتماد على ذلك لإثبات وثاقته. هذا الطريق الأول. هذا الطريق الأول يمكن أن يقدش فيه بأننا ندعي وجود ما يعارض هذا التوثيق، أن هناك ما يعارض هذا التوثيق، وهذا المعارض هو عبارة عن أمرين. الأمر الأول أن الشيخ الطوسي في الاستبصار نص على ضعفه، نص على ضعفه، قال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، ذكر ذلك في الجزء الثالث من الاستبصار صفحة 28. فالشيخ الطوسي ضعفه صراحة، فيكون هذا التضعيف معارض لمن للتوثيق، فيكون ممن تعارض فيه الجرح والشنو والتعديل، هذا أولا. ثانيا الموجب للتضعيف الثاني هو أن ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد استثناه من جملة ما استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، قضية معروفة، نوادر الحكمة من الكتب المشهورة المعروفة بين الأصحاب والمتداولة من قبل الشيعة. محمد بن الحسن بن الوليد نقح هذا الكتاب وهذب هذا الكتاب واستثنى مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن فلان وفلان وفلان، استثنى موارد روايات يرويها صاحب نوادر الحكمة عن أشخاص معينين استثناهم، واضح، قال هذه لا يعتمد عليها، ومن جملة ما استثنى ما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن من؟ عن أحمد بن هلال صاحب يعني الذي نتكلم فيه فعلا. والظاهر كما ثبت في محله أن الاستثناء قائم على أساس الضعف وعدم الوثاقة، قائم على هذا الأساس، فحينئذ يكون استثناء أحمد بن الوليد لما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال دالا على ضعفه وعدم وثاقته، فهذا الأمر الثاني الذي يكون معارضا للتوثيق إذا ثبت التوثيق بعبارة النجاشي وغيرها من القرائن، هذا الأمر الثاني. في هذا الاستثناء الرجل لا ينفرد هو ابن الوليد في هذا الاستثناء، وإنما ما وافقه على ذلك كل من أبي العباس بن نوح الشخصية الرجالية المعروفة، وأيضا الشيخ الصدوق وافقه على ذلك كما نص على ذلك، أن على موافقتهما لابن الوليد في استثناء ما استثناه من كتاب نوادر الحكمة ومنهم أحمد بن هلال، نص على ذلك كل من النجاشي في رجاله والشيخ الطوسي في العدة، كل منهما نص على ذلك. هذا الاستثناء يدل على عدم الوثاقة، سواء قلنا بأن عدم الاستثناء يدل على الوثاقة أو شنو أو لا، وقد حققنا ذلك في بحث تقدم في هذا المجال وانتهينا تقريبا إلى هاي النتيجة، هو التفصيل بين من استثناه ابن الوليد فيحكم بعدم وثاقته وبين من بقي داخلا في المستثنى منه ولم يستثنه ابن الوليد، هذا محل خلاف ومحل تأمل، أنه هل فيه دلالة على وثاقة من لم يستثنه ابن الوليد أو لا. على كل حال في محل كلامنا في ماذا؟ في من استثناه ابن الوليد، وهذا مثلا فيه ظهور واضح في ماذا؟ في عدم التوثيق والضعف في الحديث، فيكون معارض للتوثيق الذي ثبت بقول النجاشي وغيره. هذان الأمران لإثبات ضعف هذا الرجل قد يناقش في الأمر الأول منهما، وهو تضعيف الشيخ له في الاستبصار، وذلك بأن يحمل التضعيف في كلام الشيخ الطوسي على أنه تضعيف من جهة فساد العقيدة لا أنه تضعيف من جهة الكذب وعدم الصدق في ماذا؟ في الحديث عندما يروي رواية. وهذا شيء معروف بين خصوص المحققين من المتأخرين، من أن الضعف في بعض الأحيان في كلمات القدماء قد يطلق على الشخص، لكنه لا يراد به الضعف من حيث الرواية ومن حيث النقل، وإنما يراد به الضعف من حيث فساد العقيدة والانحراف العقائدي، الضعف من هذه الجهات. ولعل قول الشيخ الطوسي في الاستفسار فاسد العقيدة بعد قول ضعيف مباشرة لعله شكل قرينة على أن المقصود من الضعف من جهة فساد العقيدة، وهذا موجود طبق في جملة من الرواة حيث نص على أنه ضعيف غالي. هنا يقولون بأن الضعف هنا لا أقل من احتمال ذلك، أن الضعف هنا من جهة كون ماذا؟ مغالي، من جهة الانحراف العقائدي. شيخ الطوسي هنا أيضا يقول ضعيف فاسد العقيدة، فيحتمل أن يكون هذا الضعف من جهة فساد العقيدة لا من جهة الضعف في الرواية، حتى يكون معارض لما يقول ماذا؟ النجاشي. ويؤيد لعله ذلك أيضا أن النجاشي حينما ينص على أنه صالح الرواية، بعيد أن يكون الشيخ الطوسي يضعف هذا الرجل مثلا من جهة كونه غير صالح ماذا؟ الرواية. قد يقال هذا أيضا يجعل قرينة. على كل حال الأمر الأول قد يناقش فيه بهذه المناقشة، وأن يقول أن الضعف الذي ذكره الشيخ الطوسي في الاستفسار ليس صريحا في المعارضة لما ذكره النجاشي من أنه صالح الرواية. وأما الأمر الثاني، هل يمكن المناقشة فيه أو لا؟ هل يمكن أن نقول أن استثناء ابن الوليد، استثناء من استثناهم من رجال نوادر الحكمة، كان قائم على أساس فساد العقيدة والانحراف العقائدي؟ الظاهر أن هذا من الصعوبة بمكان، لأننا كما قلنا في ذاك البحث الرجالي ذكرنا قرائن على أن هذا الاستثناء من قبل ابن الوليد ومن قبل أبو العباس بن نوح ومن قبل الصدوق قائم على أساس الضعف السند، قائم على أساس عدم الوثاقة، إنما استثناهم لأنهم ليسوا ثقات. وذكرنا قرائن على ذلك، ومن جملة القرائن هو أن أبا العباس بن نوح عندما وافق ابن الوليد في الاستثناء الذي استثناه ذكر استدرك مورد واحد وهو محمد بن عيسى بن عبيد، قال ما أدري ما الذي رابه يعني رابه محمد بن الحسن بن الوليد، ما الذي رابه في محمد بن عيسى وكان على ظاهر الوثاقة؟ قل ما أدري ليش استثنى محمد بن عيسى بن الوليد ابن محمد بن عيسى بن عبيد، لماذا استثناه والحال هذا الرجل كان على ظاهر الوثاقة؟ العبارة كانت تكون صريحة في أن استثناء ابن الوليد قائم على أساس التوثيق وعدم التوثيق، قائم على أساس عدم الوثاقة. فلذا تعجب من أنه لماذا استثنى محمد بن عيسى والحال أنه كان على ظاهر الوثاقة. إذن من الصعوبة بمكان أن نفسر هذا الاستثناء على أنه على أساس فساد العقيدة وأمثال ذلك. الظاهر هو أنه قائم على أساس عدم الوثاقة، وبهذا يبدو أنه يقع تعارض بين التوثيق الذي يستفاد من عبارة النجاشي في حق الرجل من أنه صالح الرواية، وهي العبارة من عبارات التوثيق والاعتماد، وبين ماذا؟ وبين استثناء ابن الوليد لهذا الرجل من كتاب نوادر الحكمة بناء على أن الاستثناء قام على أساس عدم التوثيق. فيقع التعارض بين الجرح والتعديل، ومن الواضح أن النتيجة هي ماذا؟ هي عدم التوثيق، لأن التعارض بين الجرح والتعديل إذا لم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يتساقطان، فيبقى الرجل بلا توثيق، فإذا لا يمكن الاعتماد عليه. هذا كله الطريق الأول لإثبات وثاقته، الطريق الأول. الطريق الثاني لإثبات وثاقة الرجل في الجملة، والمهم هو إن كان الاعتماد على روايته التي هي محل كلامنا، نتحدث عنها حتى نصحح سند هذه الرواية. الطريق الثاني هو أن يقال بالتفصيل بين الروايات التي يرويها في حال استقامته وقبل انحرافه، وبين الروايات التي يرويها بعد الانحراف. فكل رواية يرويها في حال الاستقامة هذه تكون رواية معتبرة وصحيحة السند، لأنه كان ثقة قبل الانحراف وقبل فساد العقيدة. وأما الروايات التي يرويها بعد فساد العقيدة وبعد الانحراف فهذه لا يمكن الاعتماد عليها، لأنه صار غير ثقة بعد ماذا؟ بعد انحرافه، صار شخصا لا يركن إليه ولا يعتمد عليه بعد انحرافه كما ذكرنا. فحينئذ يأتي هذا التفصيل. هذا التفصيل مأخوذ في الحقيقة أساسا من كلمات الشيخ الطوسي في العدة، هو ذكر جملة من الأشخاص اللي هم من هذا القبيل، كما ذكرنا ذلك في بحث الرجال يتقدم في البطاني. واضح، البطاني هو من قبيل أحمد ابن هلال. الشيخ الطوسي ذكر هذا التفصيل، أنه يفصل بين رواياته في حال الاستقامة وبين رواياته بعد الانحراف، فتقبل الأولى ولا يقبل ماذا؟ الروايات من القسم الثاني. هذا التفصيل كقضية عامة كلية مقبول ولا غبار عليها، لكن الكلام في التطبيق، الكلام أنه كيف نميز أن هذه الرواية رويت عنه في حال الاستقامة وتلك الرواية رويت عنه في حال الانحراف. الروايات ليس فيها تاريخ الرواية. محمد بن علي بن محبوب روى عن أحمد بن هلال هذه الرواية، ما أدري إن رواها عنه قبل الانحراف أو رواها عنه بعد الانحراف. فإذن هذا التفصيل تفصيل مقبول، لكنه يتوقف على إثبات أمور واضح، يتوقف على إثبات أمرين في الحقيقة لا كقاعدة عامة قبل أن يجي إلى مرحلة شنو التطبيق. التطبيق يجي الكلام فيها كقاعدة عامة، نفصل بين الروايات التي يرويها في حال الاستقامة والروايات التي يرويها بعد الانحراف. هذا يتوقف على إثبات أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أنه كان ثقة قبل الانحراف وفي حال الاستقامة، والأمر الثاني أنه ليس ثقة بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة. هذان أمران واضح. هذا الطريق الثاني يتوقف على إثبات هذين الأمرين حتى نقول بالتفصيل، وإلا إذا لم تثبت وثاقته أصلا لا يمكن، لا معنى لهذا التفصيل. أو ثبتت وثاقته مطلقا حتى بعد الانحراف أيضا لا معنى لهذا التفصيل. واضح، كما ثبت ذلك في حق بني فضال، في حق الواقفية، في حق الواقفية عمار وأمثال سماعة وزرعة وكثير من رواتنا مهمين جدا، هؤلاء قالوا بالوقف وانحراف لا اشكال انحراف، صدر في حقهم اللعن كلاب المنظورة وامثال ذلك، لكنهم ثقات حتى بعد الانحراف، ولذا لا قال بالتفصيل في حقهم. واضح، بل يقبلون رواياتهم ماذا؟ مطلقا. اذا هذا التفصيل يتوقف على اثبات ان احمد بن هلال ثقة قبلا في حال الاستقامة، لكنه خرج عن الوثاقة بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة، حينئذ يكون هذا التفصيل مقبول وهذان الأمران يمكن إثباتهما، أما كون ثقة قبل الانحراف فيمكن الاعتماد على القرائن السابقة لإثباته كنص النجاشي على أنه صالح الرواية، ونقل ابن الغضائر بأنه اعتمد عليه الأصحاب، وما يظهر من ترجمته كما قلنا من أنه موضع اعتماد وتقدير واضح، حتى أنه روى كما قلنا معظم أصول الأصحاب ورواها عنه رواة الأصحاب أيضا. هذا كله يدل على أن الرجل كان جليل الشأن، كان محترم، كان معروف، ويكفي في ذلك أنه كان مرشح لاستلام هذا منصب الوكالة عن الإمام والنيابة عن الإمام عليه السلام. إذن هو كان رجل محترم وموضع اعتماد ويركن إليه ومعروف بين الأصحاب، هذا يكفي لإثبات ذلك. وأما عدم وثاقته بعد الانحراف هذا نقدر نثبته في الحقيقة باعتبار أن نبحث عن سبب انحرافه. سبب انحراف مرة، سبب الانحراف يكون نتيجة شبهة تعرض على الإنسان ويصبح جاهل مركب ويعتقد بهذه الشبهة فينحرف، كما لعل الواقفة من هذا القبيل. ومرة يكون سبب الانحراف لا قضية حسد، قضية حب الرئاسة كما هو هذا التلبيه، والبطائن أيضا التلبي هذا الشيء، مسألة حسد، مسألة تعلق بالدنيا، مسألة حب الرئاسة، لماذا لم تأتي إليه النيابة وذهبت إلى شخص آخر. مثل هذا الرجل الذي يترك دينه ويترك مذهبه ويترك عقيدته وهذا وينحرف ويصير مغاليا أو ناصبيا كما تقدم سابقا، مثل هذا الرجل حادثا لا يركن إليه ولا يعتمد عليه، لا يكون ثقة، لا يكون موضع قبول، وهذا لقطع النظر عن اللعن الصادر في حقه، ما نشرب باللعن، لا نفس أن رجلا ما يتخلى عن عقيدته لأجل المال، لأجل حب المنصب، لأجل حب الرئاسة، هذا شخص غير موثوق به، لا يمكن الاعتماد على كلامه. يضاف إلى ذلك ما صدر في حقه بعد الانحراف من كلمات صادرة من الإمام عليه السلام في المكاتبات، من قولهم المتصنع احذر الصوفي المتصنع، في رواية احذر الصوفي المتصنع، في رواية أيضا في مكاتبة يقول بأنه كان يدخل في أمرنا، يداخل في أمرنا بلا إذن منا. هذا شخص معناه أنه ليس صادقا، وإنما يدخل في أمرهم بلا إذن شنو، بلا إذن منهم. هذا يكفي لإثبات عدم وثاقته وضعفه بعد ماذا؟ بعد الانحراف. فهذا التفصيل فيه يكون مقبولا كما التزمنا بذلك في حق البطاني كما تقدم سابقا. تبقى مسألة التطبيق وهي قضية مهمة جدا، وعالجناها في بحث الرجال في البطائن، وقلنا بأننا نستبعد جدا، لاحظوا نستبعد جدا، أن رواة الأصحاب فضلا عن أجلائهم، فضلا عن أجلائهم، نستبعد أنهم يروون عن أحمد ابن هلال بعد انحرافه وبعد فسادي عقيدته، جدا نستبعد ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل كما قلنا صدر في حقه اللعن من الإمام عليه السلام، صدر في حقه البراءة من الإمام عليه السلام، حذر الشيعة منه، احذر الصوف المتصنع كما قلنا. إذن الإمام عليه السلام كان يطلب من الشيعة الابتعاد عنا وتجنبه، واضح تجنبه. والإمام عليه السلام كما يظهر من مكاتباته كان يريد أن ينتشر هذا المعنى بين الشيعة، لا أن يختص بطائفة منهم، ولذا يقول له بلغ الإسحاقي في الكتاب، بلغ الإسحاقي ليخبر أصحابه ومن يأتي إليه وكل من يهتم بالآمر بهذا المطلب، أشيعوا هذا بين الناس. عندما يكون هذا الرجل بهذه المثابة والشيعة فهمت بأن هذا شخص مبعد ملعون من قبل الإمام، الإمام حذر من الاقتراب منه، كيف نحتمل أن رواة الأصحاب يأتون إليه بعد الانحراف ويرون عنه شنو الرواية؟ هذه مخالفة صريحة لتعاليم الإمام عليه السلام. نستبعد جدا هذا المعنى. قد ممكن فرض بالنسبة إلى فرد عادي من الشيعة يجي عنده شغل ويا كذا، أما رواة الأصحاب يأتون إليه بعد الانحراف بعد فساد العقيدة ويروون عنه الأحاديث ويدونون ذلك في مجموعاتهم، ويأتي من بعدهم وينقل هذه الأخبار واضح في كتبهم الحديثية، هذا شيء مستبعد جدا، بل نكاد يعني لا نقول نجزم لكن نطمئن بماذا؟ بعدمه. وهذا معناه شنو؟ أن كل رواية واصلة إلينا فيها أحمد بن هلال ويكون الراوي عنه راوي عادي من رواة الشيعة، فضلا عما إذا كان جليلا كمحمد بن علي بن محبوب الذي هو في روايتنا يروي شنو عنه، محمد بن علي بن محبوب يروي عن من مباشرة؟ عن أحمد بن هلال. نستبعد جدا أن محمد بن علي بن محبوب يروي عن علي أحمد بن هلال العبرتائي بعد أن صار ملعونا وأمر الإمام بالتبرع منه وحذر الإمام عليه السلام منه، هذا شيء مستبعد جدا. وعليه فمحمد علي بن محمد بن محبوب يروي عنه ماذا؟ قبل الانحراف. وبذلك يمكن الاعتماد على هذه الرواية، بل وهكذا الروايات الواصلة إلينا عن طريق الرواة وأجلاء الأصحاب عنه أو عن الوطائن أو عن أمثالهم إذا تمت فيه مجموع هذه الأمور التي ذكرناها. نعم ذكرنا في بحث البطائن بأنه بل إذا روى عن البطائن شخص مثل في العقيدة، هنا نتوقف، شخص مثل في العقيدة يجي يروي عنا حتى بعد الانحراف، لأنه قد لا يراه منحرفا وقد لا يراه فاسد العقيدة، واضح ممكن أن يروي عنا. فإذا وصلت إلينا الرواية عن طريق شخص يماثله في العقيدة يوافقه في العقيدة، هنا نتوقف من العمل بتلك الرواية لاحتمال أنه رواها عنه بعد الانحراف. وأما إذا كان الراوي من أجلاء الطائفة، بل حتى إذا كان من الرواة العاديين، رواة المعمولين العاديين الذين يروون الأحاديث، هذا نحن نستبعد جدا أن يروي عنه بعد الانحراف وبعد فساد العقيدة. وبذلك يمكن تصحيح الروايات التي يرويها أحمد بن هلال الواصلة إلينا عادة عن الطرق المتعارفة، كما صححنا الروايات التي يرويها البطائني في ذلك الباحث. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.